بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس إرشاد الساري لشرح السنة للإمام البربهاري تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه. قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: قول البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. قال شيخنا رحمه الله: هذا ثابت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره، وفي صحيح البخاري: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، من كتاب الجنائز عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونجينا وإياكم من النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أما حديث البراء ففيه أن الميت يقعد في قبره، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قوله: حتى يسأله منكر ونكير، كما تقدم حين يسأل من رب، حين يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، أو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. منكر ونكير ملكان كريمان يسألان العبد في قبره عن هذه الثلاث الأسئلة، ويجب الإيمان بذلك، والإيمان بأنهم يقعدان الميت ويسألانه. ولا يجوز الإنسان أن يستغرب مثل هذا الشيء، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. قوله: عن الإيمان وشرائعه، لعله يقصد هذا السؤال المجمل، يعني: من ربك وما دينك ومن نبيك. يقول الشيخ رحمه الله، شيخ النجمي: ولا أعرف شيئا من السنن، أي من الأدلة، يدل على السؤال عن فروع الإسلام والإيمان، يعني السؤال عن الصلاة والسؤال عن الزكاة والسؤال، وإنما ورد العذاب لمن قصر في بعض، وقع في بعض المنهيات، كحديث سمر وجندب الطويل، وأنه يسبح في نهر الدم، وأنه والذي يلقم بالحجارة، والزنا والزواني، هؤلاء يعذبون في القبر. إذا ماتوا على تلك الذنوب دون توبة. ثم قوله: ثم تسل روحه بلا ألم، أي بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول، الموت الأول عند في حال الحياة عند الاحتضار تخرج الروح، ثم بعد ذلك يموت، ثم يدفن في قبره، ثم يأتيه منكر ونكير فتعاد الروح إليه، ثم يسألانه فيجيب إذا كان من أهل الإيمان، وإذا كان من أهل النفاق والكفر لا يجيب، ثم بعد ذلك تخرج الروح، ولكنها بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول، أي في حال الحياة الدنيا. والأرواح بعدها أو قبلها عند خروج الروح لها أماكن، كما قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الواسطية: إن الورى إن الأرواح في البرزخ متفاوتة، أعظم تفاوت منها أرواح في أعلى عليين أو في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. من الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، منهم من يكون محبوسا في قبره، منهم من يكون في الأرض أي روحه، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلكم الحجارة. كل ذلك تشهد له السنة. والله أعلم. كلام ابن أبي العز في شريعة العقيدة الواسطية. قوله: ويعرف الميت الزائر، هذا يقول الشيخ نجمي رحمه الله: هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، في صحته خلاف فيما أعلم. وهذا الحديث: وما من أحد مر بقبر قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، ولعله غير هذا. وهذا الحديث رواه ابن عبد البر وابن أساكي وتاريخ دمشق، ضعف الحديث الألباني في الضعيفة. والورد أيها الإخوة السلام على الميت، إذا سلم الإنسان على الميت في قبره أو مر بالمقبرة فإنه يسلم على أهل القبور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والله أعلم هل يرد السلام عليه الميت المسلم عليه. هذا أيضا يحتاج إلى دليل في هذا. والذي ورد: ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله روحي حتى رد السلام على المسلم عليه، رواه أبو داود. وأما غيره فالله أعلم. قوله: ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، قلت: المقصود بذلك الروح، والروح قد ثبت أنها في السماء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقيل أنها أي الروح حول القبر، والأقرب أن يقال إن الروح في السماء ولها ارتباط بالجسد، فما يكون لها من نعيم فإن الجسد يتنعم به في القبر، كما أن أرواح الفجار في السجين وما يكون عليها من عذاب فإن الجسد يتألم به في القبر. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا بخبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المسألة التي بعدها: الإيمان بتكليم الله لموسى، والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا وقد كفر بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام. أقول: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه نادى موسى، والنداء منه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فأخبر أنه ناداه بنفسه وأن موسى سمع كلامه، يعني لم تناديه الشجرة ولم يناديه الجبل وإنما ناداه الله عز وجل. فنؤمن بهذا، ونحن في هذه الآونة قد حصل لنا في هذه في الأرض شيء من الصناعات التي هدى الله إليها عقل الإنسان، ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا وغير ذلك من الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة الهاتف أي التليفون، حتى كأنه معه في مجلسه، بينما المسافة بينهما قد تصل إلى 13,000 كيلو أو 15,000 كيلو مترا. وهذا إنما يقول الشيخ إنما نأخذه دليلا لمن ضعف إيمانه وقل يقينه، أما قدرة الله فهي فوق ذلك كله، يعني قادر الله أن يجعل الشجرة تتكلم، قادر الله أن يجعل جبل الطور يتكلم، ولكن أراد الله عز وجل شيئا وهو أن يكلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن أن الكلام صادر من الله عز وجل مباشرة. وقد ذكر بأن الله إذا كلم موسى ينزل عمود من نور فيستوي على كتفه الأيمن ويسمع الكلام منه، وهذا الأثر أورد بنحو الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. ونحن نؤمن بأن الله كلم موسى وأن موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية إن شاء الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال، وبالله التوفيق. المسألة التي بعدها: العقل مولود، والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراده الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل، وفي بعض النسخ ويطلب من كل إنسان من العلم بدل العمل، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. الشرع قول المؤلف: العقل مولود، بمعنى أنه يولد مع الإنسان وينمو بنموه، فيبدأ العقل صغيرا ثم يكبر مع صاحبه. ولا شك أن العقول تتفاوت حسب ما أعطى الله كل إنسان من العقل، وقد أثنى الله عز وجل في القرآن على أهل العقول، وأجمع أهل الأصول أي العلماء أهل الأصول على أن العقل مناط التكليف، وإن كان يتفاوت مع اختلافهم هل العقل في الدماغ أو في القلب، والقلب في الصدر والدماغ في الرأس، سر اختلافهم يقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما، ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، يعني ارتباط بين القلب والعقل. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة القلب فيما يظهر، ولكن الدماغ هو محط التفكير وموضع المعرفة ومناط التكليف، وكل إنسان قد هياه الله بما هياه من الاستعداد والتفكير، والعقول تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما. نسأل الله أن يهلمنا رشدنا ونعيذنا من شر أنفسنا. وقد اخترع الدجاجلة حديثا للعقل، وهو حديث موضوع مكذوب، جاء فيه: أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، وهذا الحديث موضوع بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ضعفه الإمام الصاغاني في كتابه كشف الخفاء، وأشار إلى ضعفه صاحب كتاب الحافظ بن حجر في فتح الباري. ولا شك أن العقل منحة من الله للعبد، به يتميز على سائر المخلوقات، ومن أجله يستحق الثواب والعقاب، وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة: تفضيل الله للعباد بعضهم على بعض، واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. ومن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطايع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، وفضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الشرع يقول إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، فاوت بينهم في الأجسام، فاوت بينهم في الاستعداد فضلا منه تعالى وعدلا، وفق المؤمن للإيمان وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحجة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، لا يعذب أحدا إلا بذنب. وقد نزه نفسه عن الظلم، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاص وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه أو يعطي أحدا ما لا يستحقه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما جعل ذاك رسولا وجعل ذاك مخذولا، جعل ذاك مؤمنا موفقا، جعل ذاك رجيما مخذولا، لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا، وهذه العقيدة التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس إرشاد الساري لشرح السنة للإمام البربهاري تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه. قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: قول البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. قال شيخنا رحمه الله: هذا ثابت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره، وفي صحيح البخاري: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، من كتاب الجنائز عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. انجينا وإياكم من النار. فيقال هذا مقعدك مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أما حديث البراء ففيه أن الميت يقعد في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. قوله حتى يسأله منكر ونكير كما تقدم أي كما تقدم حين يسأل من رب حين يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. منكر ونكير ملكان كريمان يسألان العبد في قبره عن هذه الثلاث الأسئلة، ويجب الإيمان بذلك والإيمان بأنهم يقعدان الميت ويسألانه، ولا يجوز الإنسان أن يستغرب مثل هذا الشيء لأن الله تعالى قادر على كل شيء. قوله عن الإيمان وشرائعه لعله يقصد هذا السؤال المجمل، يعني من ربك وما دينك ومن نبيك. يقول الشيخ رحمه الله شيخ النجمي ولا أعرف شيئا من السنن أي من الأدلة يدل على السؤال عن فروع الإسلام والإيمان، يعني السؤال عن الصلاة والسؤال عن الزكاة والسؤال، وإنما ورد العذاب لمن قصر في بعض وقع في بعض المنهيات كحديث سمر وجندب الطويل وأنه يسبح في نهر الدم وأنه والذي يلقم بالحجارة والزنا والزواني هؤلاء يعذبون في القبر إذا ماتوا على تلك الذنوب دون توبة. ثم قوله ثم تسل روحه بلا ألم أي بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول، الموت الأول عند في حال الحياة عند الاحتضار تخرج الروح ثم بعد ذلك يموت ثم يدفن في قبره ثم يأتيه منكر ونكير فتعاد الروح إليه ثم يسألانه فيجيب إذا كان من أهل الإيمان، وإذا كان من أهل النفاق والكفر لا يجيب، ثم بعد ذلك تخرج الروح ولكنها بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول أي في حال الحياة الدنيا. والأرواح بعدها أو قبلها عند خروج الروح لها أماكن كما قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الوسطية إن الأرواح في البرزخ متفاوتة، أعظم تفاوت منها أرواح في أعلى عليين أو في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. من الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، منهم من يكون محبوسا في قبره، منهم من يكون في الأرض أي روحه، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلكم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة. والله أعلم، تا كلام ابن أبي العز في شريعة العقيدة الواسطية. قوله ويعرف الميت الزائر، هذا يقول الشيخ نجمي رحمه الله هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، في صحته خلاف فيما أعلم. وهذا الحديث وما من أحد مر بقبر قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، ولعله غير هذا وهذا الحديث رواه ابن عبد البر وابن عساكر في تاريخ دمشق، ضعف الحديث الألباني في الضعيفة. والورد أيها الإخوة السلام على الميت، إذا سلم الإنسان على الميت في قبره أو مر بالمقبرة فإنها يسلم على أهل القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والله أعلم هل يرد السلام عليه الميت المسلم عليه، هذا أيضا يحتاج إلى دليل في هذا. والذي ورد ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله روحي حتى رد السلام أي على المسلم عليه، رواه أبو داود. وأما غيره فالله أعلم. قوله ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، قلت المقصود بذلك الروح، والروح قد ثبت أنها في السماء كما في قول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقيل أنها أي الروح حول القبر، والأقرب أن يقال إن الروح في السماء ولها ارتباط بالجسد، فما يكون لها من فما يكون لها من نعيم فإن الجسد يتنعم به في القبر، كما أن أرواح الفجار في السجين وما يكون عليها من عذاب فإن الجسد يتألم به في القبر، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا بخبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المسألة التي بعدها الإيمان بتكليم الله لموسى، والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا وقد كفر بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام. أقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه نادى موسى ونداء منه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فأخبر أنه وناداه بنفسه وأن موسى سمع كلامه، يعني لم تناديه الشجرة ولم يناديه الجبل وإنما ناداه الله عز وجل، فنؤمن بهذا. ونحن في هذه الآونة قد حصل لنا في الأرض شيء من الصناعات التي هدى الله إليها عقل الإنسان، ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا وغير ذلك من الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة الهاتف أي التليفون، حتى كأنه معه في مجلسه، بينما المسافة بينهما قد تصل إلى 13,000 كيلو أو 15,000 كيلو مترا. وهذا إنما يقول الشيخ إنما نأخذه دليلا لمن ضعف إيمانه وقل يقينه، أما قدرة الله فهي فوق ذلك كله، يعني قادر الله أن يجعل الشجرة تتكلم، قادر الله أن يجعل جبل الطور يتكلم، ولكن أراد الله عز وجل شيئا وهو أن يكلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن أن الكلام صادر من الله عز وجل مباشرة. وقد ذكر بأن الله إذا كلم موسى ينزل عمود من نور فيستوى على كتفه الأيمن ويسمع الكلام منه، وهذا الأثر أورد بنحو الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. ونحن نؤمن بأن الله كلم موسى وأن موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية إن شاء الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال، وبالله التوفيق. المسألة التي بعدها العقل مولود، والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراده الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل، وفي بعض النسخ ويطلب من كل إنسان من العلم بدل العمل، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. الشرع قول المؤلف: العقل مولود، بمعنى أنه يولد مع الإنسان وينمو بنموه، فيبدأ العقل صغيرا ثم يكبر مع صاحبه. ولا شك أن العقول تتفاوت حسب ما أعطى الله كل إنسان من العقل. وقد أثنى الله عز وجل في القرآن على أهل العقول، وأجمع أهل الأصول أي العلماء أهل الأصول على أن العقل مناط التكليف، وإن كان يتفاوت مع اختلافهم هل العقل في الدماغ أو في القلب، والقلب في الصدر والدماغ في الرأس. سر اختلافهم يقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما، ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، يعني ارتباط بين القلب والعقل. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة القلب فيما يظهر، ولكن الدماغ هو محط التفكير وموضع المعرفة ومناط التكليف. وكل إنسان قد هياه الله بما هياه من الاستعداد والتفكير، والعقول تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما. نسأل الله أن يهدينا رشدنا ونعيذنا من شر أنفسنا. وقد اخترع الدجاجلة حديثا للعقل، وهو حديث موضوع مكذوب، جاء فيه: أول ما خلق الله العقل وقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أجبر فأجبر. وهذا الحديث موضوع بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ضعفه الإمام الصاغاني في كتابه كشف الخفاء، وأشار إلى ضعفه صاحب كتاب الحافظ بن حجر في فتح الباري. ولا شك أن العقل منحة من الله للعبد، به يتميز على سائر المخلوقات، ومن أجله يستحق الثواب والعقاب. وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة: تفضيل الله للعباد بعضهم على بعض. وألم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. ومن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطايع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الشرع يقول: إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، فاوت بينهم في الأجسام، فاوت بينهم في الاستعداد، فضلا منه تعالى وعدلا. وفق المؤمن للإيمان وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحجة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يعذب أحدا إلا بذنب، وقد نزه نفسه عن الظلم، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاص وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه، أو يعطي أحدا ما لا يستحقه. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما جعل ذاك رسولا وجعل ذاك مخذولا وجعل ذاك مؤمنا موفقا جعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا. هذه العقيدة التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.